قلبي تهدم للإسلام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أعان بفضله الأقدام السالكة، وأنقذ برحمته النفوس الهالكة، ويسر من شاء لليسرى فرغب في الآخرة. والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله، خير من اصطفاه الله وانتخب، ففاق الفائقين في الفضائل والرتب. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام الأحباب، يتجدد لقاؤنا معكم في برنامجكم لماذا أسلموا، ونتواصل اليوم مع حضراتكم ونتحدث أو نريق الضوء على شخصية جديدة تقربنا وتدنينا من القارة الأوروبية. منذ بدأت حلقات هذا البرنامج المبارك، ونسأل الله عز وجل أن ينسأ في الأجل حتى نحقق مزيدا من تعميق وتكريس الرسالة الإعلامية التي توخيناها منذ الحلقة الأولى. منذ بدأت الحلقة الأولى والمطالبة تزيد بأن نتحدث عن شخصيتين، وربما لم تسنح الظروف بأن نتحدث عنهما. أما الشخصية الأولى فهي الدكتور عيسى عبده، وقد طالبني كثيرون من خلال الهاتف أو من خلال الإيميلات أو من خلال المقابلات الشخصية بأن أتحدث عن الدكتور عيسى عبده. وأما الشخصية الثانية فهي شخصية المهتدي يوسف إسلام أو كات ستيفنز. ونزولا على هذه الرغبة، نتحدث اليوم بمشيئة الله ومنته عن المهتدي البريطاني، رغم أنه يرفض الآن أن ينعت بالبريطاني، يوسف إسلام. تصاحبنا في الإطار صورة كات ستيفنز أو يوسف إسلام، وإنها لمفارقة عجيبة أيها الإخوة. فكات ستيفنز أو يوسف إسلام كان من أشهر مغني ومطربي البوب، هذه الموجة التي ظهرت في السبعينيات. وهذا الإنسان الباحث عن الهداية كان يبيع من ألبوماته، ألبوم من ألبوماته الغنائية باعت نحو 60 مليون نسخة، وكان يؤم حفلاته نحو 60 ألف شخص. لكن كات ستيفنز أو يوسف إسلام آثر أن يختار الإسلام دينا، وكان على لحظة قدرية تاريخية التقى فيها بهذا الدين العظيم، فنطق بالشهادتين وأصبح ضميمة إلى الصف الإسلامي. قصة غريبة ومثيرة هي قصة يوسف إسلام أو كات ستيفنز. وقبل أن أستبق بالحديث عن هذه القصة وعن المهتدي يوسف إسلام، أود أن أشير وأؤكد مرة أخرى أنه أريد لحلقات لماذا أسلموا أن تكون نسمات منعشة، أن تكون بشارات على الطريق لكل المعاجزين والمثبطين للعزائم والمخذلين للهمم، الذين يريدون أن يفهمون أن واقع الانتكاس والهزيمة واقع قدري ملازم لمسيرة المسلمين ورحلتهم. ومثالا وليس حصرا، معنا صورة مقال للدكتور عبد العزيز المقالح، نشر هذا المقال في مجلة الشروق. تصاحبنا في الإطار صورة المقال، والمقال عنوانه مهزوم وأعترف أنني مهزوم. أعيد على حضراتكم العنوان بنصه، مهزوم وأعترف أنني مهزوم. ماذا يحدث لو أن مثل هذه اللهجة أو هذه النبرة تسيدت وشاعت، شاعت فيما يبث من إعلام مسموع، أو فيما يبث من إعلام مرئي، أو فيما يبث من رسالة صحفية تريد أن تفهم المسلمين وأن تقنع الرأي العام بأن واقع الانتكاس والهزيمة واقع قدري ملازم لمسيرة المسلمين ورحلتهم، وأنه لن يقدر لهم أن ترتفع لهم راية، ولا أن يعلو لهم صوت، ولا أن يشهر لهم سيف ودرع يحميهم ويبعث للأمم برسالة مفادها أن للمسلمين ظهرا ومنعا. وحتى تكون حلقاتنا بشائر وبشارات على الطريق، وليس من باب الرد على هذا المقال فقط، وإنما من باب الرد على حملة تشيع وتفشو وتذيع الآن، تريد أن تفهمنا أن واقع الانبطاح لقاء قدري لا نستطيع فكاكا منه. معنى كتاب مهم، وقد آثرت أن أصدر الحلقة بهذا الكتاب، وربما تصاحبنا في الإطار صورة الكتاب. كتاب اسمه قارة الرب، والمؤلف هو فيليب جينكنز، وهذا الكتاب كتاب شديد الخطورة، وهو من أحدث ما قذفت به ثمرات المطابع في أوروبا. أكرر إن هذا الكتاب أثار لغطا كبيرا وجدلا ساخنا، وقد قدر الله عز وجل أن أحضر ندوة حول هذا الكتاب أقامتها وكالة الصحافة العربية. هذا الكتاب يقول ببساطة إن القرون القادمة في أوروبا ستكون للإسلام. ما محتوى هذا الكتاب وما مضمونه؟ فيليب جينكنز هو أستاذ الأديان والتاريخ بجامعة بنسلفانيا، هو ليس شخصا تافها ولا شخصا ثانويا ولا شخصا يعيش على الهامش أو على أطراف الحياة. فيليب جينكنز يريد من خلال هذا الكتاب أن يرصد الحالة الإسلامية في أوروبا، ولأننا نتحدث اليوم عن بريطانيا وعن أوروبا، فقد وجب أن نشير إلى المحتوى والمضمون الخطير الذي احتواه هذا الكتاب بين دفتي. إن فيليب جينكنز يقول: الإسلام منافس قوي، احفظوا هذه العبارات وضعوها مشهرة في وجه كل المثبطين والمخذلين. فيليب جينكنز يقول: الإسلام منافس قوي ستدين له الأجيال القادمة في أوروبا بالولاء. أعيد العبارة وأعتبرها فتحا حقيقيا، لأن مؤلف هذا الكتاب أستاذ أكاديمي يعرف ما يكتب ويعرف ما يخرج به على الناس، ويوشك هذا الكتاب أن يقرع أجراس الخطر في أوروبا، وأن يفهمهم أن الإسلام برغم كل الحملات المسعورة لتطويق انتشاره يطرق الأبواب، يطرق الأبواب بثبات، ويطرق الأبواب برباطة جأش، وينفذ إلى القلوب بقوة. ها أنا أعيد لحضراتكم عبارات فيليب جينكنز بنصها دون أن أغير منها حرفا، يقول: الإسلام منافس قوي ستدين له الأجيال القادمة في أوروبا بالولاء. بل إن المؤلف لا يقول: إن العلمانية ظاهرة مؤقتة في أوروبا. وينبغي أن يفهم كل حملة الأقلام، وأن يفهم كل المثقفين، وأن تفهم كل النخب لدينا في العالم العربي هذه الرسالة بوضوح. يقول: العلمانية بطبيعتها ظاهرة مؤقتة في أوروبا. إن فيليب جينكنز يقول: لا تنسوا أن عدد المسلمين يتراوح في أوروبا الآن في أكثر التقديرات تفاؤلا بين 15 مليون و 20 مليون نسمة، ولم يعد يدين به أناس يعيشون على الهامش، بل أصبح يعتنقه ويدين به مفكرون كبار في قامة ويلفريد هوفمان، وستكون لنا معه حلقات إن شاء الله، وفي قامة روجي جارودي، وفي قامة يوسف إسلام. إن هذا الكتاب يقول أو يحذر من تعاظم الإسلام في أوروبا، ويقول إن نسب المواليد لدى المسلمين تزيد بمتواليات صاعدة، في الوقت الذي تنخفض هذه النسب لدى أوروبا بفرعيها الكاثوليكي والبروتستانتي. ويحذر فيليب جينكنز بصراحة ووضوح، يحذر من انقراض الديانات الأخرى في مواجهة الزحف الصاعد للإسلام. إن هذا الكتاب يثير أكثر من قضية، ويثير أكثر من رسالة. وإذا كان تيموثي غارتون يقول إن أوروبا هي أكثر القارات علمانية في العالم، فإن فيليب جينكنز بعد هذه السنوات يصحح له المقولة ويقول له: القرن القادم قرن الدين، والأقرب إلى الاعتناق هو الإسلام في زحفه وتصاعده وثقافته الذائعة التي تغزو القلوب حتى وإن كان المسلمون على ضعف. آثرت أن أقول ذلك لأنه في ندوة وكالة الصحافة العربية علقنا على هذا الكتاب، وأتيح لي أن أعلق عليه تعليقا ضافيا يضيق المقام عنه الآن. إذن أوروبا تستقبل نسمات الإسلام وتستقبل عبق الإسلام، والذي يدخل الإسلام في أوروبا أناس يمثلون خلاصة وصفوة المجتمع الأوروبي. معنى تحقيق آخر في صحيفة الأسبوع، والتحقيق يتكلم عن خوف أوروبا من عملية الأسلمة. كما ترون أمام حضراتكم، خوفا من أسلمة أوروبا، العنصريون يحرضون على 20 مليون مسلم. العنصريون يحرضون على 20 مليون مسلم. بدأت تظهر صيحات الآن في أوروبا، صيحات من الإذاعة، وصيحات من منابر الخطاب الإعلامي، وصيحات من أكاديميين وأساتذة جامعة، وصيحات من صحفيين تدعو إلى طرد المسلمين صراحة من أوروبا. نعم، تدعو إلى طرد المسلمين من أوروبا. ولا تنسوا أن تقرير لجنة برنار، وهي اللجنة الفرنسية المسؤولة عن مراقبة حركة العلمانية في فرنسا، أوصى في فرنسا بالتخلص من الحجاب. ومشكلة الحجاب التي أثيرت منذ فترة قريبة وعلقنا عليها في حينها، أساسها تقرير هذه اللجنة الذي حذر من انتشار هذه الظاهرة في فرنسا، ودعا صانع القرار في فرنسا إلى التخلص من ظاهرة الحجاب ومن الرموز الإسلامية التي تشيع في المجتمع الأوروبي عموما وفي فرنسا بصفة خاصة. لم يكن مفاجأة لكثيرين أن نفاجأ أن نيكولا ساركوزي الرئيس الفرنسي يعطي جائزة لتسليم نسرين، أرفع جائزة أدبية في فرنسا، وهي جائزة سيمون دو بوفوار. وما المأثرة والمنجز الذي قامت به تسليم نسرين؟ أنها كتبت رواية اسمها العار، قالت فيها في هذه الرواية إن ثقافة الهندوس أرسخ من ثقافة المسلمين، وإن الهندوس أكثر رأفة ورحمة من المسلمين. كان طبيعيا أن تتعاطف فرنسا مع مضمون هذه الرسالة، وكان طبيعيا أن تغدق بالجوائز على تسليم نسرين، لأنها قامت بواجب العمالة على أتم وجه ممكن. لم يكن غريبا أيضا أن تتحرك إنجلترا التي نتحدث عنها اليوم بقضها وقضيضها، وأن يتحرك النظام الملكي في إنجلترا، وأن يمنح سلمان رشدي لقب سير. هل هذا يعقل؟ سلمان رشدي يمنح لقب سير؟ وما منجزاته؟ كل منجزاته الساتانيك فيرسس، أو الآيات الشيطانية، الرواية التي سب فيها البيت النبوي ووجه عبارات مقذعة إلى صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم. ولم يكن غريبا أن يتعاطف الأوروبيون مع المرتدة مريم تمازي ومع غيرها ممن يهاجمون الإسلام ويدعون إلى استئصال شأفته. طيب، قبل أن نواصل حديثنا، معنا اتصال هاتفي. الأخت شيماء من شرم الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت، احنا في شرم الشيخ نقدر نشوف ناس كتير يعني ما شاء الله بتسلم، واغلبتهم من الروس.
نعم.
فيعني احنا مش لاقيين حد يتواصل معهم.
نعم.
احنا بنحاول نفهمهم على قد ما يقدروا، هم جواهم حاجات كتبت كتير، ويعني عايزين يفهموا. يعني واحدة منهم بتقول لي انتوا بتقرا قرآن عربي، احنا انتوا بتفهموا لكن احنا بنقرا بس احنا مش فاهمين. وجواهم خير وجواهم دين وجواهم اسلام ما شاء الله، يعني باين عليهم في كل شيء. ويعني من نفسي بس يعني حد يعني اخد رقم حد او حد بيتكلم روسي علشان يتواصل مع الناس دي.
حاضر، احنا ان شاء الله يعني تقدري تاخدي رقمنا من اخواننا في الكنترول،
واحنا يا ريت حد يديني.
حاضر، واحنا اشرنا قبل كده انه في جمعيه مهمه واستضفنا بعض رموز هذه الجمعيه في الاستوديو، جمعيه تبليغ الاسلام، وهي جمعيه مباركه تترجم الاسلام الى 111 لغه. وقد حل ضيوفا علينا مسؤولون كبار في هذه الجمعيه وقائمون على عمليات الترجمه من والى. وجمعيه تبليغ الاسلام تنهض بدور عظيم في هذا الخصوص، خصوصا أنها تتعامل مع هذه اللغات وتخاطب الأمم والأقوام بلغاتها الأصلية. وبمقدورنا أن نزود الأخت المتسائلة بأرقام هذه الجمعية، ولها أيضا مواقع على النت، وتستطيع أن تراسل هذه الجمعية وأن تستزيد وتحصل منها على ما شاءت من ترجمات، ولدى الجمعية دعاء على أعلى مستوى. معنا اتصال هاتفي آخر، الأخ حمدي من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام وبركاته.
تفضل
يا دكتور حسام، والله برنامجك ممتع، ممتع جدا جدا للغاية والله.
جزاكم الله خيرا.
وأبشر حضرتك أن الإسلام قادم في جميع بقاع الأرض.
نعم.
أنا من السعودية أرى يعني شغالين مع ناس وناس طينيين ويدخلون في الإسلام بدون أي كلام، مجرد أنهم يروا عمل المسلمين يدخلون في الإسلام ولا يستطيعون أن يتكلموا كلمة بالعربية.
ما شاء الله.
ويريدون أن يتعلموا الصلاة ويسجلون على التليفون، صلاة العصر 4 ركعات، صلاة العشاء 4 ركعات، صلاة المغرب 3. أنا رأيت هذه المواقف بعيني والله.
نعم.
فأبشرك استبشر أن الإسلام قادم في جميع أنحاء الأرض.
إن شاء الله تعالى.
وجزاك الله خيرا على هذا البرنامج الجميل جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتنا لأهل السعودية ولكل الأشقاء في العالمين العربي والإسلامي. نعود إلى بطلنا، وأنا أوثر أن أسميه بطلا لأنه بطل من طراز فريد، كات ستيفنز أو يوسف إسلام. ولد يوسف إسلام الذي ترون صورته أمام حضراتكم في 21 يوليو سنة 1948. ولد من أم سويدية ومن أب يوناني. الخليط كان غريبا، من أم سويدية ومن أب من أصل يوناني. أيضا خليط العقائد والمذاهب التي كانت شائعة في بيته وأسرته كان خليطا عجيبا. فوالده كان أرثوذكسيا يونانيا، وأمه كانت معمدانية، وهو أوفد إلى مدرسة كاثوليكية. يعني تأملوا معي حجم التناقض والمفارقات، والده من أصل أرثوذكسي يوناني ووالدته معمدانية وهو أوفد إلى مدرسة كاثوليكية. تصاحبنا بالمناسبة صورة نادرة، وهي مما تنفرد به قناة الرحمة من الأرشيف الخاص ليوسف إسلام. هذه صورته كما ترون أمام حضراتكم، وهو يظهر في المسجد ويلقي دروسا ويقرأ القرآن ويتلوه ويفسره بأسلوب مبسط حتى يأخذ بناصية إخوانه إلى الخير. وتعرفون أنه كان على صلة وثيقة بعدد من المساجد في أوروبا، وإنه بالفعل يوسف إسلام قام بدور دعوي هائل طوال عقدي الثمانينيات والتسعينيات. ومن باب إحقاق الحق ونسبة الفضل إلى ذويه، يبلغ عدد المدارس الإسلامية الآن في إنجلترا حوالي 144 مدرسة إسلامية. في إنجلترا 144 مدرسة إسلامية لم تكن تحظى بأي دعم حكومي ولا بأي ميزانيات من الحكومة البريطانية، لكن يوسف إسلام تدخل وخاطب توني بلير وخاطب أعلى المستويات في إنجلترا، وانتهت مساعيه بصدور قرار من الحكومة البريطانية بتخصيص ميزانيات لهذه المدارس الإسلامية. إن يوسف إسلام يتحرك في إنجلترا وكأنه مؤسسة قائمة برأسها. وأنا أريد أن نتعلم من هذا الشخص، أن نتعلم الإنجاز الصامت بلا ثرثرة، أن نتعمل أن نتعلم منه الإنجاز الهادئ بلا ضجيج، أن نتعلم منه العمل المستتر الذي يتوخى وجه الله ويخلص النية ويمحضها للديان قيوم السماوات والأرض. لكن مفاجآت يوسف إسلام لا تنتهي. من هو يوسف إسلام في طفولته المبكرة؟ إن يوسف إسلام عاش في هذه النشأة التي أشرنا إليها، أفهموه أنه لا يمكن الاتصال المباشر بالله بمجرد الجهد الفردي، لا بد أن يكون الاتصال عن طريق وسطاء، إما أن يكونوا من القساوسة والقديسين، وإما أن يكونوا من ذوي أو أصحاب النزعات الدينية، لكن لا بد أن يكون هناك وسطاء. وظل السؤال يستوطن قلب يوسف إسلام أو كات ستيفنز، هل يمكن أن تكون علاقتي مباشرة برب الأرض والسماء دون أن يتدخل زاهد أو قديس أو قس؟ هل يمكن أن تكون علاقتي بالله علاقة مباشرة بمجرد دعائي وندائي للسماء؟ أسئلة كثيرة كانت تتواتر على ذهنه وخاطره، وكان يؤثر أن يستتر بها. كانت فكرة التثليث تبدو له معادلة كيميائية عصية على الفهم، معادلة رياضية لا يستطيع أن يتمثلها ولا أن يهضمها، لكن يوسف إسلام أو كات ستيفنز آثر أن ينحي هذه الأسئلة جانبا. طيب، معنا اتصال هاتفي. الأخ ماجد من السعودية، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أهلا وسهلا
أستاذ العزيز، نحن من المتابعين لك.
جزاكم الله خيرا،
والله بفارغ الصبر.
جزاكم الله خيرا.
حتى ولو لم نتصل فأعلم أن هناك متابعين لك يا أستاذ الفاضل، وبرنامجك هذا برنامج ناجح، وبرنامج يعني محمس، وبرنامج يشعرنا بالفخر والله.
جزاكم الله خيرا.
أحببت أن أخبرك أننا هنا في جزيرة العرب أو السعودية كما يقال نتابعكم بشوق، ونتمنى أن ندعمكم، ونتمنى أن يكون لنا أي شكل إيجابي يعني لخدمة الدين. والله أني رأيت أناس في الهند من البوذيين، ومن بمجرد أنك تقدم له أي أكلة يدخل الإسلام، بمجرد أنك تبتسم، هناك ناس ينتظرون أي شيء لا يبتسم لهم أحد إلا من أجل مصلحة. هنا يعني لا توجد هذه الأخلاق إلا لدى المسلمين ولله الحمد. في الدين الإسلامي دين عقل، يعني ليس مخالف للعقل وليس هو شيئا، ولكن شوهوه فالله يعني يأخذ لنا بحقنا منهم إن شاء الله. والله يجعل إن شاء الله هذا العمل أستاذي في موازين حسناتك.
آمين يا رب.
وأتمنى أن يعني يعلم المسلمون أنهم هم يعني المرآة للإسلام، أتمنى ذلك يعني من كل مسلم، حتى ولو كان يعني لا يصلي، يعني يجب أن يعلم أنه هو يمثل الإسلام، خصوصا أمام الذين يعني الغير مسلمين، يجب أنه يكون يعني الذين في الغرب يهتمون في هذه النقطة يعني. وجزاك الله خير، ولا أحب أطير، ولكن
لا
لأخبارك أننا نحبكم بالله يا شيخ.
أحبك الذي أحببتنا فيه، وتحياتي لأهلنا وأشقائنا في المملكة العربية السعودية، حيث منازل الوحي وحيث البقاع التي تتوق الأفئدة وتحن إليها دائما. إن يوسف إسلام عندما داهمته هذه الأسئلة نحاها جانبا، وانخرط يوسف إسلام في عالم الغناء والموسيقى. وحينما بلغ 18 من عمره وصف في الصحافة البريطانية بأسطورة الزمن، أسطورة الزمن، حقق شهرة خرافية. كان يسمع لألبوماته الصغير والكبير، أصبح اسم كات ستيفنز يتردد في كل أنحاء أوروبا، وتتحرك أصداؤه في جنبات المجتمع الأوروبي. حقق الرجل شهرة خرافية من النوع الذي يدير الرؤوس، من النوع الذي يجعل الإنسان يفتتن بنفسه ويفتتن بما حقق. وشاءت إرادة الله عز وجل عندما بلغ 19 من عمره أن يصاب كات ستيفنز بمرض السل. وها هنا بدأت الأسئلة القديمة تفرض ذاتها مرة أخرى، أسئلة الموت وما بعد الموت والمصير، أسئلة الجنة والنار والثواب والعقاب، أسئلة الحق، أسئلة الوحدانية والتثليث، كل الأسئلة التي تهرب منها ونحاها جانبا وانخرط في عالم موسيقى البوب عادت تفرض نفسها عليه، وهو وحيد في فراش المرض يتلقى العلاج. كان طريحا في فراش المرض وداهمته الأسئلة. قال لنفسه: هل أنا جسد فقط؟ وهل مطلوب إلي أن أسعد هذا الجسد بالطعام والغذاء واللذة فحسب؟ ما أبأسها من حياة وما أتعسها من حياة، فإن الحيوانات والعجموات تعيش لبطونها وفروجها. لا بد أن هناك رسالة أخرى، لا بد أن هناك حياة أخرى، لا بد أن هناك مذهبا آخر أكثر وضوحا، أكثر نقاء، أكثر بساطة، أسهل على التمثل والفهم والهضم. أسئلة كثيرة داهمته وهو على فراش المرض، وقرر كات ستيفنز أن يعتنق البوذية، واتضى العزم على ذلك. وعندما تماثل للشفاء عاد يغني للبريطانيين أغاني من نوع جديد. غنى لهم أغنية يقول فيها: ليتني أعلم، ليتني أعلم من خلق الجنة والنار. كانت أولى الأغنيات التي عاد بها بعد فترة إبلاله من المرض أغنية تقول ذلك: ليتني أعلم من خلق الجنة والنار. إن الذين تابعوا كات ستيفنز أو يوسف إسلام أيقنوا أن الرجل يمر بضائقة وأزمة روحية كبيرة. قرر إذن كات ستيفنز أن يكون راهبا في محراب البوذية، لكن القدر تحرك في مسارات أخرى، فقدت بدت له البوذية حلا عصيا على الفهم. قبل أن نستوفي معنا اتصال هاتفي آخر، الأستاذ عطا عبد العال الصحفي الكبير بجريدة الأهرام والصديق الجديد القديم للبرنامج، أهلا بكم ومرحبا.
السلام عليكم يا دكتور حسام.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله بالصحة والعافية. والله
أهلا بكم ومرحبا.
بارك الله فيك. والله أنت بتمتعنا دائما وتمتع يعني المسلمين في كل مكان وغير المسلمين،
جزاكم الله خيرا.
والله يا دكتور حسام يعني مش بس في بريطانيا فقط، يعني يعني بريطانيا مجتمع راقي فيفهموا الإسلام جيدا، والإسلام دين رقي.
نعم.
بل في أمريكا اللاتينية مثلا، يعني أنا أعرف أحد الأشخاص من المحاربين في أمريكا اللاتينية.
نعم.
في أكوادور تحديدا يعني.
نعم.
يعني حكى لي حادثة، وطبعا هو حاليا شيخ كبير وعنده جهود عظيمة جدا في نشر الدعوة الإسلامية في الأكوادور.
نعم.
ويحرص كل سنة يعني يحضر مؤتمرات في خاصة مؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في مصر. يعني قصته رائعة جدا. أصيب في أحد الحروب وهو كان جنرال، وهو لحظة الإصابة شعر بأن يعني هناك عناية إلهية تتدخل لإنقاذه، ففكر كثيرا. يعني هو في حالة الإصابة، يعني حالة إصابة شديدة بترت زراعه اليمنى، وحاليا يأتي هو بدون زراعة يعني. فحكى لي القصة، قال شفت يعني في الحقيقة يعني مقدمات عظيمة جدا يعني، فبحثت عن الدين صاحب هذه المقدمات، درس كثيرا يعني، قرأ ممكن معظم الديانات الأرضية وغير والسماوية، فقال وجدت أن الإسلام هو الدين الحق في الحقيقة يعني.
نعم.
وأسلم، وعنده مركز إسلامي ضخم جدا في الأكوادور حاليا، والمسلمين هناك يعني غير المسلمين هناك يدخلون في دين الله أفواج يوميا. يعني كان يقول لي أنه يوميا عندنا في المركز الإسلامي يعتنق الإسلام يعني أحيانا 10 أشخاص وأحيانا 3 أشخاص وأحيانا شخص واحد في أضعف الأمور يعني. وحتى غير المسلمين يعني المستشرقة الإيطالية ريتا دي ميليو بتاع إيطاليا، مع أنها يعني حتى الآن لم تعتنق الإسلام، إلا أنها تحكي عن الإسلام وكتبت كتاب عظيم جدا عن الإسلام. يعني الإسلام ده دين في الحقيقة، هو دين البشرية يعني. فكتاب ريتا دي ميليو رائع جدا ومترجم باللغة العربية في الحقيقة، وأعتقد أنه باع في مصر حاليا. تتكلم عن الإسلام وتحكي تجربة والدها عندما كان طبيب في دول أفريقيا وكان ينضم للمجاهدين في أفريقيا. هو معتقد أنه هو مع الحق يعني، انضمام المجاهدين في علاج المجاهدين في رغم أنه هو ما كانش مسلم يعني.
نعم.
إلا أنه هو يعتقد أنه هو على صواب يعني، مع المجاهدين هو على صواب.
نعم.
يستشعر كذلك أنه هو على صواب يعني.
إحنا الحقيقة عاوزين نتلقى من الأستاذ عطا وعدا بأن يحل ضيفا علينا في الاستوديو، لأني أعرف أن لديه وثائق تتعلق بهذا الموضوع، وأنا أعد المشاهدين بالفعل أن الأستاذ عطا يحل ضيفا علينا في هذا الاستوديو، لأنه أيضا أود أن أشير إلى أنه متضلع في شؤون الإسلام في القارة الإفريقية، وأعدكم بأن نعد معه إن شاء الله حلقات طيبة، وكما ترون مداخلاته دائما تثري الحلقة، معلوماته حاضرة، إحصاءاته حاضرة، أرقامه حاضرة. وأنا سعيد بحالة الاستثارة والاستنفار التي صنعها البرنامج باتجاه هذه القضية أو هذا الموضوع. هو الآن يدعونا إلى أن نفتح ملفا جديدا، وهو ملف أمريكا اللاتينية، وإن شاء الله يعني نعد ونعد إخواننا المشاهدين بأن نفتح هذا الملف. وقد بشرنا بشارة عظيمة أنه في المركز الإسلامي في الإكوادور 10 أشخاص يوميا يدخلون الإسلام. يا لها من بشارات رائعة تأتينا في هذه الأيام المباركة، حيث نتلقى عبق ونسمات فريضة الحج. نعود إلى كات ستيفنز أو يوسف إسلام. وقعت له حادثة غريبة. أخوه ديفيد سافر إلى القدس وزار المسجد الأقصى، وعاد من القدس بوجه غير الوجه. قال لأخيه كات ستيفنز أو يوسف إسلام فيما بعد: لقد زرت القدس ورأيت المسجد الأقصى، رأيت مشهدا غريبا. رغم إجراءات الحصار ورغم إجراءات التضييق، إن عدد المصلين في المسجد الأقصى يفوق الوصف. عدد المصلين كان في المسجد الأقصى يفوق الوصف. ثم قال له: ليتك عيناك تكتحل بمرأة هذا المشهد الذي رأيته، عشرات ومئات من المصلين يتقاطرون على المسجد الأقصى في الوقت الذي تشكو فيه المعابد الأخرى من الفراغ والخواء. وكان أخو ديفيد قد اصطحب ترجمة لمعاني القرآن إلى اللغة الإنجليزية، أخذها كات ستيفنز بين يديه وجعل يقلبها وجعل يقرأها. هل هذه هي أسماء الله؟ وهل هذه هي صفاته؟ هل هذا هو كتاب المسلمين؟ وأقسم كات ستيفنز بينه وبين نفسه أن يكرر تجربة أخيه، فسافر إلى القدس ودخل المسجد الأقصى وجلس وسط المصلين. لم يكن يعرف صلاة المسلمين، وإن كان قد قرأ عن الإسلام كثيرا. واقترب منه أحد المصلين وطرح عليه سؤالا، كان هذا السؤال يصك أسماع كات ستيفنز أو يوسف إسلام. قال له الرجل: What do you want؟ ماذا تريد؟ وكأن السؤال تحول إلى مس أو صاعقة من الكهرباء أخذت عليه لبه وملأت عليه حناياه. نعم، ماذا أريد؟ ماذا أريد من الحياة؟ ماذا أريد من الشهرة والأضواء؟ ماذا أريد من الطعام والشراب؟ ماذا أريد من الزواج؟ ماذا أريد من معاملتي للناس؟ وماذا لو مت الآن أو انتزعت من صدري أنفاس الحياة؟ إن السؤال الذي طرحه رجل ببساطة على كات ستيفنز، What do you want؟ أو ماذا تريد؟ ظل يتردد داخل نفسه، وهتف هاتف داخله، بل اصطخب بين حناياه: أريد أن أعتنق الإسلام دينا. وعاد كات ستيفنز، عاد إلى لندن بوجه غير الوجه، فآثر حياة الدعاء والعزلة والتأمل، ثم خرج إلى النور، خرج إلى الحياة المصطخبة، خرج إلى الصحافة التي كانت تطارده وتسأل عن تغيبه المفاجئ عن الحياة العامة، وتسأل عن إبحاره في عالم الإسلام وثقافة المسلمين، وهل انتهى به المطاف إلى اعتناق البوذية أم إلى اعتناق الإسلام؟ لكن كات ستيفنز وضع حدا لهذه الشكوك، فمضى من فوره إلى المسجد الكبير، وفي يوم جمعة، وحيث كان المسجد غاصا عن آخره بالمصلين، اقترب كات ستيفنز من الإمام ونطق بين يديه بالشهادتين. كان ذلك سنة 1977. أصبح كات ستيفنز هو نفسه يوسف إسلام. أصبح كات ستيفنز غصة في حلق الدعايات العلمانية، وغصة في حلق الدعايات الصهيونية، وغصة في حلق كل الدعايات التي تتربص بهذا الدين وتحاصر انتشاره أو تتوق إلى أن تحاصر انتشاره. أصبح كات ستيفنز أشهر مطرب البوب طوال عقدي السبعينيات والثمانينيات أو الستينيات، أصبح هو نفسه يوسف إسلام. إن يوسف إسلام بمجرد أن أعلن إسلامه قال عبارة رائعة يحسن أن نتذاكرها في هذه الحلقة، قال: بدأت أتنازل عن تكبري لأني عرفت خالقي. يا الله على هذه العبارة وعلى جمالها، بدأت أتنازل عن تكبري لأني عرفت خالقي. ليت هذه الرسالة تصل إلى كل الأسماع وتستوطن كل القلوب: بدأت أتنازل عن تكبري لأنني عرفت خالقي. معنى صورة لخريطة إنجلترا وللإسلام في إنجلترا قصة ينبغي أن تعرف. تاريخ الإسلام في إنجلترا تاريخ عريق. تصاحبنا في الشاشة صورة خريطة إنجلترا، وتعرفون موقع إنجلترا بطبيعة الحال، لكن أود أن أقول تاريخ الإسلام في إنجلترا تاريخ قديم. منذ أعلن المستر كويليام وهو كبير أعيان ليفربول أعلن إسلامه سنة 1866، واستقبله السلطان عبد الحميد، وقام المستر كويليام الذي تسمى باسم عبد الله فيما بعد، قام بجهود دعوية عظيمة في إنجلترا واطنت المهاد، وأصبح للإسلام صولة ودولة، أصبح له صحف تنطق باسمه ومدارس إسلامية تدرس تراثه وثقافته، والمستر كويليام فتح الباب واسعا وعريضا. الآن يصبح في إنجلترا، الآن في اللحظة التي أحدثكم فيها، ما بين 1200 أو 1500 مسجد. يبلغ عدد المسلمين الآن في إنجلترا ما يقرب من 30% من سكان إنجلترا، هذه أحدث وآخر الإحصاءات التي وصلتنا. يبلغ عدد المسلمين في المجالس المحلية حوالي 300 مسلم، وهناك 13 مسلم أعضاء في مجلس اللوردات، 13 مسلم أعضاء في مجلس اللوردات. نعم أيها الإخوة، الإسلام قادم وبقوة، ويوسف إسلام منذ هذه اللحظة التي اعتنق فيها الإسلام ودخل هذا الدين العظيم أصبح صوتا من أقوى الأصوات الدعوية في إنجلترا. كان معنا صورة أيضا لغورباتشوف، وغورباتشوف قام بتسليم جائزة كبيرة ليوسف إسلام، والجائزة تسمى بالضبط، هذه صورة الرئيس السابق للاتحاد السوفيتي السابق أيضا غورباتشوف. وغورباتشوف يعني بالفعل يعني أعطى هذه الجائزة ليوسف إسلام وقال له: أنت تستحق أن تعطى جائزة سواء أكنت بريطانيا أم مسلما، لأنك تقوم بجهود جبارة في إقرار السلام العالمي وفي مساعدة اليتامى والفقراء. يوسف إسلام كما ذكرت لحضراتكم أصبح بالفعل مؤسسة قائمة برأسها. لقد سألوا يوسف إسلام: ما أصعب المواقف التي واجهتك؟ وهل انفض عنك أصدقاؤك القدامى بعد أن اعتنقت الإسلام؟ أجاب يوسف إسلام: قبل إسلامي لم يكن لي أصدقاء كثيرون، اللهم إلا صديقا واحدا كنت أختصه بالحب وأختصه بالمشورة، لكن بعد أن اعتنقت الإسلام فإن صديقي عاملني بجفوة، حاولت أن أقنعه بصواب وسلامة وجهتي لكنه أصر على موقفه، فقررت أن أقيم أسوارا بيني وبينه، لأنني اكتشفت أنه يعاقر الخمور بنوع من السمالة وبنوع من الإدمان القميء، وحيث أنني أصبحت الآن مسلما أمسك المصحف وأتأبطه ذهابا وجيئا، وحيث أنني أصبحت عنوانا لهذا الدين الذي أحمله على ظهري وأطلع بتبعتي تبليغ رسالته العظيمة، وجدت نفسي مطالبا بأن أتخلى عن هذا الصديق. إن الإسلام علمني كيف أختار الأصدقاء، علمني ألا أنعزل عن الحياة وأن أعامل الجميع على قدم المساواة ببرهم وفاجرهم، لكن لا أختص بصداقتي إلا من عرف طريق الله، لا أختص بصداقتي إلا من يأخذ بناصيتي إلى طريق التوحيد والحق واليقين. إن يوسف إسلام يقول: مما وعيته من تراث النبي صلى الله عليه وسلم قوله: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. طيب، معنا اتصال هاتفي. الأخ عماد من القاهرة، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا،
جزاكم الله خيرا عنا وعن الإسلام إن شاء الله.
وإياك إن شاء الله.
أنا أستاذ الحاج، بس أنا عندي اقتراح يا رب يقبل عندكم إن شاء الله.
تفضل.
البرامج الجميلة دي عايزين تترجم إلى اللغة الإنجليزية.
حاضر،
وربنا يجزيكم عنا كل خير.
جزاكم الله خيرا. يعني بالفعل هذا المقترح ظهر من أكثر من متداخل ومن أكثر من أخ، وحتى يعني قرأته في بعض المساحات الصحفية المستنيرة. ونعدكم بأن ندرس هذا الاقتراح وأن نسعى بالفعل في ترجمة مضمون هذا البرنامج وغيره من البرامج النافعة إلى اللغات الأخرى، لأنه وجب الآن أن نخاطب القوم بلغتهم. ويعني برنامج لماذا أسلموا يعد الآن كوادر ممن يتقنون الألمانية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية حتى نستطيع أن نتحرك في هذا الخصوص. والدعوة مفتوحة لكل من يتقن هذه اللغات أن يساهم بجهده وأن يساهم بمعرفته. نقول إن كات ستيفنس أو يوسف إسلام عاد اسمه يطفو على سطح الأحداث مرة أخرى. ففي سنة من السنوات، وأظن أن كان هذا آخر ظهور إعلامي ليوسف إسلام، كان متوجها في رحلة إلى لوس أنجلوس ليقوم بافتتاح بعض المشروعات الخيرية ويقوم بجهده الواجب في إبلاغ الإسلام. وحينما ركب طائرته فوجئ بالإذاعة الداخلية في الطائرة تخبر الراكبين بأن هناك مطبا هوائيا وأن هناك هبوطا اضطراريا سيحدث للطائرة. وهبطت الطائرة في غير المطار الذي خطط لها، وأيقن يوسف إسلام أن في الأمر شيئا، ودخل عليه ستة ممن يرتدون ملابس زرقاء اقتدوا يوسف إسلام. طبعا هو لم يعرف لماذا اقتيد ولماذا قبض عليه ولماذا يحقق معه وبأية تهمة. إن الستة الذين اصطحبوه كانوا أعضاء أو من مكتب التحقيقات الفيدرالي في الولايات المتحدة الأمريكية. اقتدوه وبدأوا يستجوبونه: لماذا اعتنقت الإسلام؟ وهل لك صلات معينة بأشخاص معينين؟ ولماذا تركت حياة الموسيقى والغناء واتجهت هذه الوجهة الجديدة؟ وأين ذهبت أموالك؟ لقد سمعنا أنك بعت كل الآلات الموسيقية التي تمتلكها وتصدقت بثمنها. وما خلفيات ثقافتك وماذا تقرأ الآن؟ لقد فوجئ يوسف إسلام باستجواب حقيقي. حتى وهو ينتقل ذكر وحكى أنهم أركبوا أكثر من سيارة حتى يعموا عليه الطريق، فتنقل ما بين ثلاث سيارات تقريبا واقتدوا إلى بوسطن. ثم بدأوا تحقيقات موسعة معه، ثم تركوه بعد ذلك وبعد أن أيقنوا أنه ليس للرجل أي مخاطر أمنية. إن المثقفين وحملة الأقلام في الولايات المتحدة الأمريكية من ذوي الضمائر اليقظة كتبوا يقولون إن ما حدث ليوسف إسلام أو كات ستيفنس كان مهزلة بكل المقاييس، بل إن نيوزويك طالبت في صدر صفحاتها الأولى بتقديم اعتذار رسمي إلى يوسف إسلام عن هذه المعاملة الفجة وعن هذا الاستقبال القميء في عاصمة توصف باحتضان الحريات والأصوات الحرة. وحل يوسف إسلام في أحدث ظهوره الإعلامي ضيفا على قناة CNN، وحاور لاري كينج أشهر المذيعين في الولايات المتحدة الأمريكية، وطرحت عليه أسئلة كثيرة حول اعتناقه الإسلام وزيارته للمسجد الأقصى وحول قراءته للقرآن وحول برنامجه اليومي الذي يستفتح شمس الصباح بقراءة القرآن. سألوه عن موقف القرآن من اليهود وطرحوا عليه أسئلة مستفزة على شاكلة هل القرآن الكريم كتاب معاد للسامية؟ لكن يوسف إسلام تحصن بتاريخ دعوي طويل. يوسف إسلام تمرس بهذه الأسئلة المستفزة واستطاع أن يلقمهم حجرا. يوسف إسلام تعلم كيف يدافع عن الإسلام وتعلم كيف يدافع عن القرآن، وقال كلاما عن بني إسرائيل في القرآن أحسب أن كبار أساتذتنا المتخصصين ما استطاعوا أن يكتبوه ولا أن يقولوه. قال لهم إن موقف القرآن من بني إسرائيل هو العدالة بعينها، هو العدالة بعينها. فحينما كان بنو إسرائيل يحتضنون العقيدة ويدافعون عنها أشاد بهم الإسلام وأشاد بهم القرآن، وحينما تنكبوا المسيرة وذهلوا عن الوحي وذهلوا عن الآخرة قال فيهم القرآن ولتجدنهم أحرص الناس على حياة وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فلما فقدوا هذا الصبر وخلت قلوبهم من هذا اليقين تحدث عنهم القرآن في صفاتهم الجديدة. إن القرآن لم يظلمهم قيد شعرة، لكنه تعامل معهم بغاية العدل. معنا اتصال هاتفي. الأخ أشرف من حلوان، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
زي صحتك.
أهلا وسهلا.
بارك إيه؟
الحمد لله.
والله إحنا بنسعد جدا بقناة الرحمة وبحضرتك على الشاشة.
جزاكم الله خير.
الله يخليك، الله يكرمك. والله أنا يعني أنا من ضمن الذين أسلموا قريبا الحمد لله يعني.
ما شاء الله. ما شاء الله.
وأنا لي 50 الحمد لله من فترة إسلام يعني الحمد لله.
أهلا بك في الإسلام.
أهلا بحضرتك. والله إحنا الإسلام يعني الشيء الجميل في الحياة.
نعم.
يعني الإسلام إحنا يعني الإنسان قبل الإسلام ما كانش عايش. الحياة كانت حياة غريبة لا ليس لها طعم. وليس لها قيمة.
نعم.
ولكن كما يتبدل النور الظلام بالنور فوجودنا في الإسلام إن شاء الله. ونتمنى أن كل إنسان ضال يعود إلى الإسلام بإذن الله.
ما شاء الله تعالى.
الحمد لله، الحمد لله بفضل الإسلام الإنسان أنا حاسس أن أنا في نعمة ليس لها مثيل.
نعم.
الحمد لله ربنا رزقني بطفلتين شاهد ونور في منتهى الجمال الحمد لله.
ما شاء الله. ما شاء الله.
يعني الحمد لله ربنا.
يعني هل تقبل دعوتنا في البرنامج لك بأن تحل ضيفا على هذا الاستوديو وأن نستضيفك معنا؟
أنا والله يشرفني لان انا عايز اوصل صوتي لكل انسان ضال يا ريت يرجع للاسلام لانه مفيش دين غير الاسلام.
طيب انا بس يعني برجو من حضرتك ترك بياناتك في الكنترول حتى نتمكن من استضافتك والتعرف الى تجربتك عن كثب. يعني سبحان الله العظيم، تاتينا دائما بشارات لم تكن في الحسبان، وكأن يعني اليد الحانيه بهذا الحنو تريد أن تذكرنا دائما بأن الإسلام غالب حتى وإن تصورنا أنه مغلوب، بأن الإسلام قادم حتى وإن تصور بعضنا في لحظات تخذيل الهمة أو لحظات الإحباط واليأس أنه طمر ووري الثرى، رايته دائما خفاقة. وها هو صوت جديد ينضم إلى الإسلام ويأتينا عبر الهاتف، ونسأل الله عز وجل أن ينسأ في الأجل وأن نستقبل هذا الإنسان ضيفا معنا في الاستوديو. نقول إن يوسف إسلام ذكرنا بأشياء كثيرة، ذكرنا بهذا الدين العظيم، وذكرنا بتاريخ المسلمين، وذكرنا لما سئل يوسف إسلام، يعني هل هناك نصيحة تود أن توجهها إلى العرب؟ هذا سؤال طرح صراحة على يوسف إسلام في مجلة الأمة، هل هناك نصيحة تود أن توجهها إلى العرب؟ ماذا قال يوسف إسلام؟ قال: أطالب العرب بأن يعوا دورهم القيادي. أعيد عبارته: أطالب العرب بأن يعوا دورهم القيادي، وأطالب العرب بأن يردوا إلى شيء من التواضع. يعني المقولتين دول مما قاله يوسف إسلام بعد أن اعتنق الإسلام دينا وأصبح ضميمة لقوة هذه الدعوة وضميمة لأصوات الدعوة في أوروبا. يعني يقول صراحة: أطالب العرب بأن يردوا إلى شيء من التواضع، فإن أول درس تعلمته من الإسلام أن أتواضع. أذكركم بعبارته: بدأت أتنازل عن تكبري لأني عرفت خالقي. إن يوسف إسلام يقول: آنست في شخص النبي صلى الله عليه وسلم تواضعا لا حدود له. ويكفي هذا المشهد ما جاء في كشف الخفاء وما رواه الطبري وغيره. كان المسلمون على سفر. طيب، سأعود إلى هذه الرواية وأذيل بها بعد أن نتلقى هذا الاتصال الهاتفي. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمة الله.
الله يجزاك خير كثير الجزاء على البرنامج الجميل الرائع.
جزاكم الله خيرا.
وأحب بس أوصل رسالة للمسلمين أنه الإسلام سبحان الله كالجسد الواحد، وإحنا ما تتصور مقدار الفرحة الأخ أشرف اللي اتصل من شوي من حلوان.
نعم.
لدخوله في الإسلام.
نعم.
فأحب أبلغ بس الرسالة عن طريقكم، والله يجزاكم خير، أنه إحنا أي واحد يدخل الإسلام يكون فرحة لنا جميعا، مش له يعني الفرحة، والله يثبت الله يثبتنا وياه إن شاء الله على الطريق الصحيح. والله يجمعنا وياكم إن شاء الله عند حوض النبي عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام.
وللأمام إن شاء الله، والله يجزاكم خير عنه وعن جميع المسلمين يا رب.
تحياتنا للأخ فهد، والأخ فهد من الأصدقاء الدائمين لبرامج قناة الرحمة، ومن الأصدقاء الدائمين لبرنامج لماذا أسلموا. وأنا حفي وسعيد بهذه الجماهيرية التي حقق هذا البرنامج، ليس لأننا نسعى إلى شهرة ولا نسعى إلى أضواء، وإنما لأننا استنفرنا الرأي العام باتجاه الفكرة. أصبح هناك الآن رأي عام بوجوب أن نخاطب الأوروبيين بلغاتهم، بوجوب أن نتقن هذه اللغات، وأن تكون لنا رسالة إعلامية أرسخ قدما وأقوى ثباتا. المشهد الذي استلهمه يوسف إسلام، وهو مشهد يحسن أن نستلهمه أيضا، كان نبينا صلى الله عليه وسلم على سفر مع ثلة من صحابته الكرام، فأمرهم بذبح شاه. قال أحدهم: علي سلخها. وقال الآخر: علي طبخها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا علي جمع الحطب. صاحب الحوض المورود واللواء المعقود نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: وعلي جمع الحطب. لقد اختار نبينا أصعب المهام وأشقها، أن يجمع لهم الحطب. قالوا له: يا رسول الله، نكفيك هذا العمل. قال لهم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: علمت أنكم تكفونني هذا العمل، ولكني أكره أن أتميز عليكم، ولكني أكره أن أتميز عليكم. أي تواضع هذا؟ أي خفض جناح هذا؟ أي انكسار قلب لله هذا؟ هذه كلها مشاهد وعاها يوسف إسلام. إن يوسف إسلام ذكرنا بدرس التواضع ودرس اختيار الأصدقاء، ذكرنا بأن نتواضع. وقال في آخر حوار صحفي: أنصح العرب بأن يردوا إلى شيء من التواضع، وأنصح الأثرياء العرب الذين يعيشون في المجتمعات الأوروبية أنصحهم بأن يعتدل سلوكهم، لأنهم أمثلة ميدانية حية لهذا الدين الذي يحملونه على عواتقهم. مما تحفظه ذاكرة يوسف إسلام أن زيد بن ثابت سئل عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كنا إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا. رسول الله واحد منهم، يجلس وسطهم يحاورهم ويحاورون حتى تنفتح مغاليق القلوب. لقد علق العلامة المناوي في كتابه فيض القدير على هذا الحديث فقال: وفي الحديث رد على العالم الذي يصعر خده للناس كأنه معرض عنهم. التواضع وإيثار الأصدقاء. ها هو مطرب البوب الذي كان يملأ السمع والبصر أيام كان يمسك بالآلات الموسيقية ويصبح نجما دائما في شاشات التلفاز، ها هو الآن يصبح نجما من نوع آخر، يصبح صوتا من أقوى أصوات الدعوة المدافعة عن القرآن وعن سنة النبي العدنان. معاشر المسلمين، رحلتنا مع الهداة والمهديين لم تنتهي، فما زال في الجعبة كثير من الملفات، وما نزال نهيئ ونعد لكم ملفات ساخنة عن رجاء جارودي، وعن أسرار نعرفها للمرة الأولى في حياته، عن ويلفريد هوفمان الذي نعد له ملفا متكاملا، وعن أسرار تذاع للمرة الأولى في حياته، وما زال هناك أشخاص سنستضيفهم إن شاء الله تعالى في هذا الاستوديو المبارك. رحلتنا مع قافلة الهداة والمهديين تملأ القلوب بالانتشاء والغبطة والنور، وترد لنا شيئا من الثقة الغائبة في وقت تتضاعف فيه الانتكاسات والهزائم الثقيلة. لكننا لا ننسى قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي نختم به ونزيل. قال صلى الله عليه وسلم فيما روى الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الإكراه: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. الإسلام غالب وقادم في الطريق. معاشر المسلمين، ريثما نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله، أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. أحبكم في الله. على مائدة طاعة الله التقينا، وعلى مائدة طاعة الله تفترق أجسادنا ومرائينا ولا تفترق قلوبنا. على خير نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.